أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي على الخير والمحبة، نلتقي وإياكم مجددا في رحاب درس آخر من دروسي شرح كتاب التربية أو أصول الحديث عفوا، أكثر من كتاب عن طريق الشيخ الدكتور الله يحفظه، كتاب أصول الحديث لسماحة الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي أعلى الله مقامه الشريف، والكلام متواصل في مدى جواز العمل بالخبر الضعيف المردود. ذكر المصنف أن في المسألة قولين، القول الأول هو القول بالجواز وقد استعرضناه في درس سابق، وقلنا أنه يبتني على قاعدة تعرف بقاعدة التسامح في أدلة السنن، وقد بينا الوجه في ضعف هذه القاعدة وعدم دلالة الروايات على محصلها ومضمونها. وصل بنا الكلام إلى القول بعدم الجواز، يعني عدم جواز العمل بالخبر الضعيف المردود. يعني احنا الخبر الضعيف المردود في الواجبات والمحرمات يقينا لا عمل فيه، الكلام ترى كله في المستحبات والمكروهات. قال: القول بعدم الجواز، وملخص ما استدل به أصحاب هذا القول هو أن الاستحباب حكم شرعي كالوجوب. عبارة أخرى، يعني هو تقول على الله تبارك وتعالى، بالنتيجة احنا ما لنا علاقة، الحكم خلي يكون وجوب، خلي يكون حرمة، خلي يكون استحباب، كراهة، إباحة، بالنتيجة الحكم حكم شرعي، يعني ننسبه إلى الشارع المقدس ونقول أن الشارع المقدس حكم بهذا الحكم. وبالتالي مثل ما نحتاج في إثبات الوجوب إلى دليل شرعي وحجة شرعية معتبرة، كذلك في إثبات بقية الأحكام الأخرى لا فرق في ذلك من ناحية الحاجة. ها صحيح، حكم عن حكم يختلف من حيث الماهية، من حيث الحقيقة، ولكن الكلام الآن ليس في حقيقة الحكم الشرعي ولا في أهمية الحكم الشرعي، الكلام في الدليل على الحكم الشرعي. أصلا تسمية هذا الحكم بأنه حكم شرعي هذا يحتاج إلى دليل، في أصل التسمية نحتاج إلى دليل. لاحظين التركيز وين جاي يصير؟ مو لأنه المستحبات أهون من الواجبات، المكروهات أهون من المحرمات، الفوارق ما بين الأحكام الشرعية ليست هي موضوعنا، موضوعنا هو شنو؟ هو ما الدليل على أن هذا حكم شرعي، يعني الصغرى، صغر الموضوع هي اللي ده نختلف بيها. قال: وملخص ما استدل به أصحاب هذا القول هو أن الاستحباب حكم شرعي كالوجوب، وبالتالي النتيجة شنو يعني؟ فكما نحتاج في إثبات الوجوب إلى دليل شرعي معتبر وحجة، نحتاج في إثبات الاستحباب إلى دليل شرعي معتبر وحجة، فلا وجه للفرق بينهما. كلامنا في ثبوت الدليل، في ثبوت الدليل، اثبت لي أنه هذا دليل الشكل. والاكتفاء بلي، فلا وجه للفرق بينهما، والاكتفاء فيه يعني في المستحب وفي المكروه، في الاستحباب يعني بلي، والاكتفاء فيه بأخبار الضعفاء والمجاهيل. وكذا الكلام طبعا في الكراهية والحرمة، لا فرق بينهما يعني بين الكراهة والحرمة، مثل ما الحرمة تحتاج إلى دليل، الكراهة أيضا تحتاج إلى دليل، بحيث يكون هذا الدليل منسوب للشارع المقدس. وأجيب عنه. طبعا أنا لو تسألوني ما أعرف ليش، يعني عندي شعور أن المصنف يميل إلى العمل بهذه القاعدة، قاعدة التسامح، يعني يميل إلى القول الأول، يميل إلى القول الأول، ما أعرف ليش عندي فرد شعور هالشكل، يعني كلماته بها. وأجيب عنه، هناك لما ذكر دليل الجواز ما قال وأجيب عنه، ملاحظين؟ ما ناقش فيه، ذكر دليل الجواز وسكت، لما اجى الى دليل المنع صار يناقش. يظهر من هذا ان المصنف يميل الى القول الاول، هذا ظاهره طبعا، الله العالم بالحقائق. واجيب عنه بان الحكم بالاستحباب فيما ضعف مستنده ليس في الحقيقة بذلك الخبر الضعيف، بل بالروايات الواردة في هذا الباب. يعني الإشكال أعتقد، أو بالأحرى القول بالجواز، عرفت مستنده، مستند القائلين بالمنع وعدم الجواز أنه هذه أحكام شرعية منسوبة إلى الشارع، نحن كيف ننسبها إلى الشارع ونحن لم نتيقن بصدورها منه؟ كيف ممكن هذا؟ هسه إجوا ذولا قالوا إحنا عندما نقول هذا خبر ضعيف نعمل به حجية هذا الخبر لا بذاته، حجيته مجعولة من الخارج، بمعنى أنه عندنا روايات، أحسنتم، لا مو تعضده أصلا، لا هي تدل على مشروعيته، هيك هالشكل يصير. الروايات ما عضدت خبر دون خبر، ما أيدت خبر دون خبر، وإنما أعطت حجية للخبر. شوف، قالت أي خبر يجيكم ضعيف قوي كذا اعملوا به في المستحبات والمكروهات، ها حصرا اعملوا به. شنو اعملوا به؟ يعني يريد يقولون نحن نعطيه الحجية حتى وإن كان كذبا على الله وعلى رسوله، عود يوم القيامة يتحاسب الكاذب، ولا هو كحجة حجة، حجة بنفسه، لا مو بنفسه، بغيره، بالروايات، روايات من بلغه اللي ذكرناها في الدرس السابق. وأجيب عنه بأن الحكم بالاستحباب فيما ضعف مستنده، عندما يعني عندما نحكم على حديث بأنه ضعيف المستند، ليس في عندما نقول هذا ضعيف سنده مع ذلك نفتي بالاستحباب، مستند الاستحباب شنو؟ قال ليس في الحقيقة بذلك الخبر، الحكم بالاستحباب لم يأتي من ذلك الخبر، ذلك الخبر الضعيف، لعد منين؟ قال بل بالروايات الواردة في هذا الباب، اللي هي روايات من بلغه. قال الشيخ الطريحي في كتابه جامع المقال بعد نقله لروايات الباب، إن العمل في الحقيقة بهذه الأخبار، أخبار من بلغه يعني، إن العمل في الحقيقة بهذه الأخبار لا بما تضمنه الخبر الضعيف. بمعنى آخر، إجا خبر ضعيف قال لي اللي يصوم يوم الجمعة إلى قصر بالجنة، إسا أنا أريد أعمل بهذه الرواية، أريد أصوم، أستند إلى هذا الخبر، يقول لا تستند إلى روايات من بلغه، هي التي تقول لك اعمل بمضمون الخبر، مضمونها الروايات، روايات من بلغه أعطت حجية وجواز عمل لمضمون الخبر، أما نفس الخبر يبقى الخبر ضعيف على ضعفه. فالخبر ضعيف ولكن مضمونه شنو؟ مضمون الخبر يجوز العمل به، ودليل الجواز هو روايات من بلغه. اللهم إلا أن يقال، استمر بالمناقشة يعني، قال اللهم إلا أن يقال، هذا الكلام بعد المصنف، كلام الشيخ الطريحي قدس سره انتهى بعد، اللهم إلا أن يقال لا بد من تحقق الشرعية أولا. هذا اللي قلنا عليه، أنه لا بد تثبتون أن هذا الخبر وهذا الحكم حكم شرعي. من قال بأن هذه الأخبار أخبار شرعية صادرة من الشارع؟ من قال؟ من قال أن هذا الحكم حكم شرعي؟ قال اللهم إلا أن يقال لا بد من تحقق الشرعية في ذلك العمل الذي دل عليه الخبر الضعيف بطريق صحيح، ليترتب الثواب عليه بهذا الخبر وإن لم يكن ضعيفا. يعني شنو؟ يعني لو كان عندنا خبر آخر صحيح يقول صوم يوم الجمعة وإلى القصر بالجنة، وإجا خبر رواته ضعاف لكن بنفس المضمون، لا لا لا، ما هي شوف عيني، الله يبارك فيكم، هذه الروايات مدام ما تجري غير في المستحب والمكروه أمرها هين، أمرها هين. العلماء مو ما يقدرون يحققون المستحبات والمكروهات، لكن أكو باب اسمه رجاء المطلوبية، ونحن لا ننكر وجود روايات من بلغه. أخوي العزيز، إحنا ما ننكر وجود هذه الروايات، الروايات موجودة وصحيحة. أنا رويت 3 روايات صحيحة، في 2 ذكرين المصنف وأنا رويت الثالثة، روايات عندنا صحيحة تقول من بلغه. لكن شنو معناها؟ معناها أن أنت مو خسران إذا تشتغل بهذه الأخبار الضعيفة، فإن كانت صادرة فعلا من الشارع، يعني بعبارة أخرى لو أن هذه الأخبار جاءت بشيء كذب، المهم أنك لا تعتقد بهذا الشيء، وإنما شنو؟ متردد فيه، قد يكون فعلا شرعيا وقد لا يكون كذلك. إذن على مستوى العقيدة أنت غير معتقد بهذا الخبر ومضمون الخبر، وعلى مستوى التفت لي بس الله يبارك فيك، وعلى مستوى العمل أيضا أنت لم تأتي بهذا العمل بنية القربة المؤكدة، وإنما أتيت به برجاء المطلوبية. معناه أنه لا عقيدتك انمست بسوء ولا عملك انمس بسوء. هو هذا اللي يهمنا، أن الإنسان لا يعني لا تضرب عقيدته ولا يضرب عمله. زين، الآن عملك سليم وعقيدتك سليمة، الوضاعين ما يستفادون من ذن مولانا، الوضاع يستفاد من أمور كون المجتمع يشوفها واجبة عليه أو يشوفها محرمة عليه، مثل وجوب طاعة ملوك بني أمية، مثل وجوب إكرام الصحابة، مثل وجوب الاعتقاد بعدالة الصحابة، مثل وجوب خلافة الأول والثاني، وهكذا مستحبات ومكروهات. وش تتصور يعني كل الناس تسوي مستحبات ومكروهات؟ نسبة معينة من الناس، يعني نسبة معينة من المؤمنين. ها أها، فالوضاع بهذن ما يستفيد، وحتى لو يضعهن تأثيرهن بالمجتمع تأثير نسبي، بس الناس اللي تدور مستحبات ومكروهات. تتصور يعني احنا كل اللي نشوفه مفاتيح الجنان نقرأ، ترى محدودات يعني، بعض التعقيبات، تمام، دعاء كمال، زيارات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أدعية الأيام، والباقي يجوز بالعشر سنين. زين، إذا قرأنا نشيب مفاتيح الجنان، زين، ما عدنا هنا ذني ثوابت يعني تقريبا، ومشهورات ومعروفات. فلاحظ مولانا، بينما الرسالة العملية وأحكام الحلال والحرام، لا، هذه هو هذا الإلزام، الإلزام فالوضعين غالبا يحومون حول أمور، إما يحاول إفساد العقيدة، إما يحاول صرف الناس باتجاه طريق معين، بس شنو يكون كله بنحو الإلزام. مثلا أن تعتقد بأن الله جسم، طبعا العقيدة تريد جزم، هي من اسمها عقيدة بعد، ينعقد القلب عليها، لابد أن تصل إلى مرحلة ومرتبة اليقين. فإذا يريد يضع، يضع بالعقيدة، لأن هاي أمور ملزمة للناس، والعقيدة بها شغلة إخواني بارك الله فيكم. بالعقائد ما عندنا تقليد، طبعا على الرأي المشهور، أكو درس العقائد الإمامية بالقناة مالتنا، أنا ذاكر تفصيل يعني أوائل المحاضرات ذاكر تفصيل لآراء العلماء في مسألة التقليد في الأصول، أصول الدين في العقائد يعني، والاختلاف ما بين العلماء في المسألة. زين، هذا ذاكر هناك، بإمكان الواحد يرجع له ويشوف الآراء بهذه القضية. بالنتيجة في العقائد المفروض وبحسب المشهور أن يجتهد الإنسان. زين، الناس متفاوتة في إدراكها ومعرفتها، المجتهد يعرف شلون يجتهد ويطلع العقيدة الصحيحة من غير الصحيحة، أما بقية الناس مثلي وأمثالي إحنا العوام البسطاء اللي ما نعرف يعني مثل ما يعرف العالم، لا، قد يتعثر علينا الأمر إن لم يتعذر أحيانا. ولهذا إحنا دائما نأكد على أن تكون العقيدة صحيح، أنت مجتهد، ولكن عليك أن تقرأ كتب العلماء، تسأل عنها العلماء، تتعرف على أدلتها، لأنه التقليد إخواني مثل ما عرفتوا التقليد هو قبول قول الغير من دون دليل. شنو يعني من دون دليل؟ يعني أنا أروح للمرجع أقول له مثلا التسبيحات ثلاثة لو وحدة، قال لي وحدة، أقول شكرا في معلا، ما أطالب بالدليل، بس مو معناها دليل ماكو، دليل عنده هو، بس أنا كمقلد أسأل عن الحكم لا أسأل عن الدليل. فالتقليد قبول قول الغير من دون دليل، يعني من دون المطالبة بالدليل. أما إذا أنا أروح للعالم وأسأل عن عقيدتي وقال لي تجب ولاية علي بن أبي طالب، وقلت له شنو الدليل وانطاني الدليل، هذا تقليد يسمى؟ لا، بعد قيام دليل هذا مو تقليد، فمع قيام الدليل لا تقليد. ولهذا احنا ندرس العقائد ونحاول قدر الامكان نوصلها ونحكي بها على المنبر، هو الدليل اذا اقام لك وشفت الدليل انت دليل ناهض ومقنع، مقدماته سليمة صحيح، شنو المشكلة بعد؟ هذا بعد مو الاستماع إلى قوله والأخذ برأيه، هذا صار رأيك أنت، أنت دا تشوف الدليل فعلا يدل على المطلوب، إذا أنت تتبع الدليل لا من نقل إليك الدليل، فهذا بعد ما يعتبر تقليد مطلع. لذلك إحنا نقول واجب على الإنسان الشيعي أن يعرف عقائده الأساسية بأدلتها التفصيلية، بالأدلة، ما يجوز للإنسان يقبل عقيدة من دون دليل، ما يجوز عندنا، بخلاف المذاهب الأخرى، المذاهب الأخرى قد تمنع إلى حد العقوبة وإقامة الحد على من يطلب الدليل أو يتكلم في علم الكلام. عموما قال: اللهم إلا أن يقال لا بد من تحقق الشرعية أولا في ذلك العمل، يعني لا بد يثبت أن هذا العمل عمل مشروع ومن خلال أخبار صحيحة. قال: لا بد من تحقق المشروعية أولا في ذلك العمل الذي دل عليه الخبر الضعيف بطريق صحيح، لا بد أن يثبت عندنا أن هذا العمل مشروع جائز أو مثلا مستحب أو مكروه، ليترتب الثواب عليه بهذا الخبر. يعني مثلا بعبارة أخرى أضرب لكم مثال، من يجي واحد يقول لي صيام يوم الجمعة ينطق قصر عليه،
خلي أشوف أول مرة هو صيام يوم الجمعة يجوز ولا ما يجوز؟ مو أحيانا ما يجوز، يوم مثلا يوم العيد صيامه لا يجوز، صيام يوم عاشوراء بنية التبرك لا يجوز. فخلي أشوف أصلا هذا الموضوع أصلا هو مشروع جائز. إذا صار جائز شرعا فأعمل بذاك الدليل اللي يقول ترى من تصوم يوم الفلاني ينطوك كذا بالجنة، أنا هم صمت بهذه النية بنية أنه أحصل على هذا الثواب اللي في الجنة مثلا على سبيل الفرض، على سبيل الفرض هذا اللي ذكرته، هذا قص الشعر وأخذ الأظافر وغيره. قال ليترتب عليه، ليترتب الثواب عليه بهذا الخبر وإن لم يكن صحيحا. هاي طريقة جمع، يعني جمعا بين هذه الأخبار، أخبار من بلغه وبين ما دل، أو أخبار الأخبار الصحيحة، يعني يقصد جمعا بين هذه الأخبار، يعني الأخبار الصحيحة اللي اشترطناها. كنت تجينا أخبار صحيحة تقول يا بصيام يوم الجمعة مشروع بس ما ذكر الثواب، بعدين جاني خبر ضعيف قال يا با هذا الصوم عفوا اللي هو مشروع ثوابه كذا وكذا، يقول اعمل بهذا الخبر. اقول له ضعيف، يقول ايه احنا قلنا لك جائز صيام يوم الجمعه، يا عين ما دام جائز خلاص بعد الخبر شي يقول لك ثوابه قصر 20 قصر ما اعرف شنو، اعمل بعد يجوز لك العمل. هالشكل يقول جمعا بين هذه الأخبار وبين ما دل على اشتراط العدالة في الراوي. فحينئذ لا يتم الاستدلال بها مطلقا، هاي الأخبار الضعاف بعد ما نقدر نستدل بها إطلاقا. قال أما من لم يمنع من العمل بها ولم يشترط العدالة في الراوي ويجعل الاعتماد في الحكم على حصول الظن كيفما اتفق، شلون ما كان إذا حصل الظن خلاص اعمل بالخبر، أكو هيجي اتجاه وعدم اشتراط لعدالة الراوي. يعني مثلا من يجون الإخباريين ويقولون كل ما في الوسائل صحيح، كل ما في الكافي صحيح، شنو معناها؟ شنو معنى هذا؟ يقول لك هكذا، يقول لك مثلا أبو الكافي هو في مقدمة الكافي يصرح بأنه يعتقد فيما بينه وبين الله بصحة ما رواه، فإذا صار هذا الكلام يفيد الظن، أو مثلا الشيخ الصدوق يصرح أنه لم يروي إلا ما يعتقد بينه وبين الله أنه خبر معتمد، فإذا صار هذا التصريح وأفاد الظن، يعني تقول أنا أعرف الشيخ الكليني سيرته كذا 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 فلا أظن فيه إلا خيرا، وأظنه إنما روى هذه الأخبار معتقدا بصحتها سيما وأنه يصرح بذلك وهو أقرب مني إلى عصر التشريع، فأظن أن هذه الأخبار شنو فعلا صادرة من الشارع. يقول هذا اللي يقول هالشكل ما عنده مانع، الخبر ضعيف قوي لأنه لا يشترط عدالة الراوي وإنما يعتمد على استفادة الظن، متى ما استفاد الظن حكم بحجية الخبر. جيد جيد مولانا، هو احنا هم نقول أن الثقة قد يشتبه، لذلك كان خبره مفيدا للظن لا للقطع والجزم واليقين، إمكانية الاشتباه واردة، ولهذا ما انطينا حكم اليقين، ما قلنا أن ما رواه الثقة يفيد يقينا بل قلنا يفيد ظنا. الظن شنو؟ 80% أن الخبر صادر من الشارع، 20% تبقى احتمالات أخرى، احتمال الكذب وهذا مدفوع عن الثقة، واحتمال الاشتباه وهذا مستبعد لأن الاشتباه حادث والأصل عدم الحادث، وهكذا تبدأ تدفع هاي الاحتمالات 20% إلى أن تتساقط. أكو نظرية عند السيد الشهيد الصدر الثاني يسمونها حساب الاحتمال، حساب الاحتمالات هالشكل، وشلون يثبت الخبر المتواتر. هذا إن شاء الله في دروس أعلى خصوصا في الحلقة الثانية، تأخذون حلقة ثانية أنتوا الآن لو بعدكم أصول تأخذون هسه بل إن شاء الله توفقون، إن شاء الله سبحانه وتعالى توفقون، وهناك يبينوا لكم شنو معنى نظرية حساب الاحتمالات. نظرية رياضية هي، يعني هناك يبينوها. قال: أما من لم يعمن العمل بها، بهذه الأخبار الضعاف، ولم يشترط العدالة في الراوي. هو أساسا ليش عمل بالخبر الضعيف؟ لأنه لا يشترط العدالة. ما دام لا يشترط العدالة، تساوت عنده جميع الأخبار، صحيحة، ضعيفة، حسنة، موثقة، ما راح يصير عنده هذا التصنيف. وإنما يقول أنا هيك، أنا أستفيد في حجية الخبر، أستفيد من القرائن. إذا حصلت عندي قرائن أن هذا الخبر صادر من الشارع وأفادتني هذه القرائن الظن، كفى ذلك في حجية الخبر. قال: ويجعل الاعتماد في الحكم على حصول الظن كيفما اتفق، شلون ما كان، بس المهم يحصل عندك ظن، فلا إشكال عليه في ذلك، يعني في العمل بهذه الأخبار الضعاف والعمل بقاعدة التسامح في أدلة السنن، فلا إشكال عليه في ذلك كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في قسمي الخبر الضعيف والكلام فيهما سواء المقبول أم المردود. نصل الآن إلى المرسل اللي هو أيضا من الأخبار الضعاف، يعتبر من الأخبار الضعاف، يعني هم قسم من أقسام الضعيف. قال: الإرسال لغة الإطلاق، هذا في اللغة طبعا، يقال أرسل الطائر من يده إذا أطلقه ليطير، ويقال أرسل الكلام أي أطلقه من غير تقييد، من غير تقييد. ومن هذا تسمية العربي النثر الذي لم يقيد بالسجع بالنثر المرسل، وسمي الحديث، هو هذا اللي يهمنا اصطلاحا، شنو معنى الحديث المرسل، هذا اللي يهمنا. قال: وسمي الحديث هنا، يعني في اصطلاحات علم الحديث، سمي بالمرسل لإطلاقه من قيد الإسناد، يعني لا نتقيد من هم الرواة. يجي مثلا الشيخ المفيد مثلا يقول: وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال، نقول دقيقة، أنت ما ملتقي برسول الله، إذن خبرك هذا مرسل لأنك لم تذكر السند، أو أنه يذكر بعض السند ويترك البعض الآخر. وإن كان أكثر ما يمكن هو الأول، بس بالنتيجة كله إرسال. ولذلك قال: والمرسل علميا هو الذي لم تتم فيه سلسلة الرواة، إما لم تتم لأنه ذكر بعضا دون بعض، وإما لم تتم بالكلية لأنه لم يذكر كل الرواة. لذلك قال: إما بسقوط، وذلك إما بسقوط جميع الرواة الوسائط بين راوي الحديث، الوسائط يعني اللي يصيرون بالوسط بين راوي الحديث اللي هو مثلا الشيخ الكليني وبين الإمام المعصوم. الآن الشيخ الكليني هو راوي الحديث في كتابه الكافي مثلا، أو صاحب الوسائل هو راوي الحديث في كتابه الوسائل، يعتبر الآن هو الراوي. من تقول أخذت هذا الحديث، يقول منين أخذت، تقول بالوسائل، بمعنى أخذته من الحر العاملي، أخذته من الكليني، أي من كتاب الكليني. إذن الراوي هو المؤلف، ما بين المؤلف وما بين الإمام المعصوم سلسلة، فإما أن يتركها كلها أو يترك بعضها. قال: إما بسقوط جميع الرواة الوسائط بين راوي الحديث والمعصوم الذي روي عنه الحديث، وإما بسقوط بعض الرواة الوسائط، سقوط بعض الرواة الوسائط، بمعنى آخر أن طرف الحديث الأول وهو المعصوم وطرفه الأخير وهو الراوي المباشر، هذول مذكورين. لذلك هذا القيد يقول بسقوط الرواة الوسائط، هذا قيد الوسائط، لأنه إذا كان
المفقود هو اسم المعصوم راح يصير مضمر. يعني إذا ذكرت كل السند فلان عن فلان عن فلان عنه عليه السلام عنه هو منه ما ندري، هذا مضمر، هذا مضمر. بل وهم تختلف بعد المضمرات في حجيتها وعدمها. قال وبشرط عدم معرفة اسم الراوي الذي لم يرد ذكره في السند، وذلك لأن المعروف المحذوف في قوة المذكور. يعني مثلا من أجي أقول لك عندي 10 روايات سندهن فلان شي مثلا، مثل ما يسوي الشيخ الصدوق مثلا، يخلي الرواة بالأخير يذكرهم، يقول الروايات الفلانية اللي رويتها عن فلان ترى سندها هذا 1 2 3. زين، فإذا كنا نعلم بهذا السند ورجعنا لك للكتاب شفناه ما يذكر السند، هذا مو معناه أنه ماكو سند للرواية. أو مثلا أنا عندي، بل أحسنتم، أو مثلا أنا عندي علم سابق بسند هيك. أخلي أضرب مثال الآن في الكتب الاستدلالية، كتب الفقه الاستدلالي، يعني مصباح الفقاهة، المكاسب، جواهر الكلام، مثلا يعني هالكتب هاي الكتب الفقه الاستدلالي عفوا، الآن ما يذكرون السند لقول الصادق عليه السلام كذا وكذا. هاي شنو مرسلة يعني؟ يقول لا، إذا تريد السند روح شوف كتب الحديث تلقى السند موجود. أو لصحيحة فلان عن الباقر عليه السلام، مثلا لصحيحة زرارة عن الباقر، تقول وين صحيحة زرارة؟ شو أنت مذكرت غير بس زرارة والباقر، وين بقية السند؟ شو نسميها صحيحة؟ يقول هذا مو علم حديث، أنت ما جاي يمي تأخذ علم حديث، جاي تأخذ فقه استدلالي. إذا تريد تعرف سند الحديث أكو كتب خاصة بهذه الأمور، روح انظر بها. قال وذلك لأن المعروف المحذوف، يعني لو كان الراوي معروف واسمه محذوف يكون شنو؟ في قوة المذكور، فيكون الحديث معه، يعني مع هذه العملية، عملية الحذف، من نوع المسند للمرسل. فمن تهجه الشيخان، هذا المثال اللي ضربناه، فمن تهجه الشيخان الصدوق والطوسي في الفقيه والتهذيبين، تهذيبين عن التهذيب والاستبصار، كتابي الشيخ الطوسي يسمونهن التهذيبين تغليبا، في الفقيه يعني من لا يحضره الفقيه، في الفقيه والتهذيبين من حذف أسماء الرواة أو بعض أسماء الرواة من سلسلة كثير من الأسانيد بغية الاختصار، واعتمادا على ما ذكراه في المشيخة في آخر كل كتاب من الكتب الثلاثة، الفقيه والتهذيب والاستبصار، لا يعد من المرسل. هذا شغلهم، مو معنى أن الأحاديث مرسلة، ده يقول لك أنا ذاكر لك السند أخير الكتاب، عندي 30 رواية، كل ساعة أكرر السند مثلا 30 رواية سندهن واحد، وعندي هنا 50 رواية سندهن واحد، كل شوية أكرر أختصر وأقول لك مثلا ما رويته، افترضوا هيجي ما رويته مثلا نفترض عن زرارة سنده 1 2 3، ذول الرواة 10 أسماء أو 5 أسماء أو 6 أسماء مثلا، فكل ما كان عن زرارة ترى هذا سنده، خلص بعد انت شنو تريد؟ هاي مسؤوليته هو بعد. ومن أمثلة الحديث المرسل ما حذف من سلسلته جميع الرواة الوسائط، نحو ما رواه القاضي النعمان المغربي. القاضي النعمان المغربي إخواني هذا من علماء الدولة الفاطمية، يعني هو صحيح من علماء الشيعة، ولكن هؤلاء لهم رأي في استمرار الخلافة واستمرار الإمامة، عموما عندهم مخالفات مع الاثني عشرية، مخالفات كبيرة يعني. عموما بالنتيجة هو يرجع من علمائنا، لكن من الفاطميين، من علماء الدولة الفاطمية. قال عن جعفر بن محمد عليه السلام، لا 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 هذول اللي يعتقدون الدولة الفاطمية معروفة اللي كانت بمصر وكانت بالمغرب وبالجزائر، إسماعيلية وين؟ بل ما حذف من سلسلته جميع الرواة الوسائط نحو ما رواه القاضي النعمان المغربي قال عن جعفر بن محمد الإمام الصادق عليه السلام أنه ذكر الطواف بين الصفا والمروة فقال يخرج من باب الصفا فيرقى على الصفا وينزل منه ويرقى المروة ثم يرجع كذلك 7 مرات يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. الآن بس قال هيك، بس قال شنو؟ قال عن جعفر بن محمد. من أنت؟ ما ملتقي بجعفر بن محمد عليه السلام؟ إذن الرواية مرسلة، الرواية مرسلة. قال مثال آخر، ما حذف من سلسلته بعض الرواة الوسائط نحو ما رواه الحر العاملي عن الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب عن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا. عن بعض أصحابنا من ذول بعض أصحابنا؟ ما ندري. هاي مرسلات ابن عمير اللي هي كلها حجة عندنا في المذهب، أجمع العلماء على صحة جميع مراسيل ابن عمير، ابن أبي عمير، لشدة وثاقته في المذهب وتوثيقاته. بلي. قال عن بعض أصحابنا. أكو تعبير بس ما أدري مر ويانا ولا ما مر، يعبر دائما الشيخ الكليني دائما يبدأ هالشكل، يقول عن عدة من أصحابنا. شنو العدة؟ العدة 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 شنو مراد بيها؟ العدة هي مجموعة من الرواة اللي معاصرين للشيخ الكليني وأسماءهم معروفة، وأقل ما يمكن أن يكونوا 3، وأقل ما يكون فيهم 2 من الثقات، 2 من الثقات. فالطريقة إن شاء الله من تأخذون كتب الرجال يبينون هناك معنى العدة شنو. قال والمحذوف من السلسلة من سلسلة السند، عفوا كمل الرواية، بلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء 1200 راطل 1200 راطل. والمحذوف من سلسلة السند هو ما أشير إليه بقول ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا. ما نعرف من ذول البعض. ومن هنا تسمى هذه الرواية بمرسل أو مرسلة، عفوا بمرسل أو مرسلة ابن أبي عمير، لأنه هو الذي أرسلها من الإسناد بينه وبين الإمام، يعني أطلقها ولم يقيدها، لم يقيد هؤلاء الأصحاب. أصحابنا من هم؟ زيد، بكر، عامر، حتى نطلع الباقين أصحابنا هواي. مشروعيته، بحث الفقهاء والمحدثون مشروعية الحديث المرسل واختلفوا فيها على أقوال. هذا بعد نتركه إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار باعتبار أنه وقد درسنا انتهى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.